أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام والنور الكمال الهادي الشفيع قائد الخير والبركة وخازن المغفرة محمد، وعلى آله أبواب الشفاعة وسفن النجاة. كنا على حال في لعل البعد الأخير الذي نريد أن نتناوله في قصة ذبح البقرة، ألا وهو التطبيق التفصيلي لجملة من إشارات روايات أهل البيت صلوات الله عليهم مع ألفاظ الآيات، حيث مر بنا في الجلسة السابقة أن هناك نظرة عن روايات أهل البيت التفسيرية، النظرة عند كثير من المفسرين أن روايات أهل البيت صلوات الله عليهم تعالج التأويل وليست في صدد التفسير لظاهر ألفاظ الآيات، وحيث أنها تفسير تأويلي فالكثير من المفسرين لا يعني نفسه أن يراعي الإشارات والتنبيهات والتعليمات الموجودة في بيانات الروايات الواردة في ذي الآيات. غاية الأمر يعني يبنى على أنها تأويل حق من مدارج التأويل وغير حصري. أولا تأويل وليس التفسير ظاهر، ثم هي تأويل غير حصري، لأن التأويل الحق تأويل القرآن وتأويل الوحي له عدة مدارج ومراتب من التأويل، لكن كما مر بنا هذه النظرة حول الروايات التفسيرية لأئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم بعيدة عن واقع مفاد الروايات. نعم هي في صدد التأويل، ولكن ليست هي حصريا في التأويل فقط، بل دوما إن لم يكن كل الروايات جل الروايات حسب على كل السبر الميداني المحدود الذي وفقنا إليه، وليس سبر كامل، مقدار ما وفقنا الاشتغال به من تفسير ومراجعة الروايات وما شابه ذلك وقواعد علم التفسير. نادرا حتى هذا النادر بالدقة لا يخرج عن ذي الضابطة، لكن في الوهلة الأولى تشوفه كأنما يعني خارج عن ذي الضابطة. غالبا جل كل الروايات تعالج الظاهر أولا ثم تذهب إلى الباطن أو إلى التأويل أو إلى كذا، فهي بدءاً تنطلق من الظاهر. صدع أئمة أهل البيت هكذا دائما ينطلقون من الظاهر إلى معالي ما هو باطن وخفي وكذا ملكوتي والمجر، بدءاً من الظاهر. وهناك روايات عديدة في هذا المجال، على كل الناس في صدد مضمون رواية يقول الإمام الصادق أو الباقر عفوا لزرارة، سمي الباقر لأنه يبقر يفتح علوم القرآن وعلوم الوحي، يبقر العلم بقرا، يفتحه يشقه. فقال: يا زرارة، إذا سألتني عن شيء وأجبتك، مثلا كذا مضمون الرواية مو بالنص أنقلها، فاسألني أين هو من كتاب الله. هذا الجواب، أين هو من كتاب الله؟ وكيف لا وهو الباقر سلام الله عليه يقول في ذيل سورة التوحيد، يقول: لو شئت لاستخرجت الدين والشرايع والأحكام والإيمان والملة و و و و و من لفظة الصمد. استخرجت يعني ماذا؟ يعني أنت أيها الباحث تعال معي، أبدأ معك خطوة خطوة بحسب موازين الظهر، من لفظة الصمد، هاي اللفظة الموجودة في سورة التوحيد أبدأ وياك فيها. إيه، فالمقصود أنه إذن هذا هو دأبهم، منهجهم حتى في باب التأويل، ما لا يفرد التأويل بمعزل عن التنزيل، دأبا مثل هذا، ولا يفرد الباطن من دون التدليل عليه بمنصة الظاهر. كيف لا؟ والإمام الصادق صلى الله عليه نفسه يقول: لا باطن بلا ظاهر. باطن بلا ظاهر هذا باطن باطل، باطنية خاطئة. ولا ظاهر بلا باطن، تحصر الدين فقط بالظاهر، هذا باطل، خلاف القرآن وما يعلم تأويله، يعني تأويله غير التنزيل. إلا الله، إلا الله يعني تأويل القرآن يصعد يصعد يتصاعد يتنامى يتنامى إلى عند الله، ولا شنو ما يعلم تأويل إلا الله. فالمقصود هذه الضابطة هم صلوات الله عليهم يؤسسوها يؤكدوا عليها، لا ظاهر إلا بباطن ولا باطن إلا بظاهر. فكيف هم يمارسون التأويل بلا ظاهر ويذكروا؟ نعم، ليست العقول تتحمل كل دي الحلقات المترامية من الظاهر إلى درجات ملكوتية صاعدة من الغير مرئية. باطن يعني غير مرئي، خفي. صحيح العقول قد ما تستوعب دي ترامي الحلقات، والآن الحاسوب الكمبيوتر مثلا أقصى كمبيوتر اخترع بين فترة وأخرى مثلا يقولون 5 مليون معادلة يقدر عليها مثلا، أكثر ما يقدر. فإذا هذا الجانب وهو ماذا؟ وهو أنه حتى عقل الإنسان ترامي إلى قدر محدود، أكثر ما يقدر. فمن ثم نعم نحن بالبرهان إمامة أئمة البيت نقبل تأويلاتهم وإن لم نفهم الترامي. إيه طبعا نذعن ونسلم بحقانية التأويل منهم صلوات الله عليهم أمر، أما مرتبة أعلى من هذا أن نفهم ما يقولون، نعرف ما يقولون، هذا أكثر أكثر. ومن ثم يوصي الباقر زرارة بذلك، بل قبل الإمام الباقر أمير المؤمنين صلى الله عليه أوصى بهذا، قال: من عرف الحق من القرآن، أو من عرف حقنا في من عرف الحق. بالتالي إذا يعرف الإنسان بهداية وتعليم وإرشاد أئمة البيت إلى الحقائق من نفس ظاهر القرآن، علمه يكون جم، أو كما يصفه أمير المؤمنين يكون كالجبل الرواسي. وهذا التعبير ذكره أئمة البيت في كثير من رواياتهم، الإمام المجتبى والسيد الشهداء وبقية الأئمة صلوات الله عليهم. فالمقصود إذن الروايات التأويلية ليست تنطلق من التأويل ابتداء، هي تنطلق من الظاهر. فدعوى هذه النظرة أن روايات أهل البيت تأويلية ليس إلا، ثم هي تأويلية وإن كانت حق لكن تأويل من التأويلات اللامتناهية، لأن القرآن قل لو كان البحر مدادا كذا. لا لا يا أخي، هي تنطلق من الظاهر أصلا، في البدء هي تعالج الظاهر. أذكر لكم مثالا، لاحظوا الروايات الواردة عن أئمة البيت في بداية سورة الرعد. سورة الرعد الآية رقم كم التي فيها يحفظونه من بين يديه ومن خلفه عن أمر الله؟ أي نعم، له معقبات. زين لاحظ، شوف هنا الإمام الصادق يقول شلون انتم عرب هاي القراءة تستصحونها؟ هاي قراءة خاطئة. أي نعم، لأن هاي الآية الكريمة لها عدة قراءات. له معقبات من بين يديه، المعقب من خلف، شلون شلون من بين يديه؟ شلون انتم عرب؟ شلون انتم عرب تقرأون الآية هكذا؟ شوف قاعد يعالج الظاهر، يعني يقول لك دي القراءة صح. معقبات من خلفه مو المعقبات من يديه. زين كم الآية؟ له معقبات من بين يديه، هو من خلفه مو من بين يديه. نعم. زين كيف يحفظ شيء عن أمر الله؟ إذا جاء أمر الله يحفظ منه شيء عنه شيء؟ القراءة الصحيحة يحفظونهم بأمر الله، مو يحفظونه عن أمر الله. حفظه عن البلاء، من يستطيع أن يحفظ عن أمر الله؟ فلاحظ، شوف هاي الروايات عدة روايات، لاحظوا راجعوها في سورة الآية كم؟ الآية 11 في سورة الرعد، عدة روايات تعالج نفس التركيب، تقول هاي القراءات، أي القراءات صحيحة وأي قراءات خاطئة؟ شنو ضبط التأويل؟ كثير من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم في صدد معالجة القراءة الصحيحة من القراءات المعروفة عن القراءة الخاطئة. إن هذه القراءات وأتذكر مكثنا فيها شهور بحث القراءات، وذكرنا أن من شرائط صحة القراءة عند الكل، عند المفسرين قواعد التفسير، أن لا تخالف قواعد المبدهة من اللغة العربية. دعنا من القواعد النظرية المختلفة فيها من علوم اللغة، قواعد مبدهة في علوم اللغة. وأيضا من شرائط صحة القراءة مرت بنا في بحث قواعد علم التفسير، يمكن الأخوان يراجعون بحث القراءة، 5 شروط أو 6 شروط لصحة القراءة ولما تقبل القراءة. وهذا جل المفسرين يدعنون بهذا الشيء. أحد شرائط صحة القراءة في موارد اختلاف القراءات، هذا ما يربط بالتحريف، هذا يسمونه بحث باب القراءات. وذكرنا مرارا، يعني مر بنا مرارا في غفلة في الحوارات المذهبية وكذا كذا من كل أطراف، ما يفرقون بين البحث القراءات وباب شنو؟ باب التحريف. باب القراءات شيء، وباب التحريف المصطلح المجمع على بطلانتك شيء آخر، باب القراءات شيء آخر. المقصود، ففي جملة من الروايات العديدة من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أصلا يناقش لك المنح النحوي والصرفي في القراءة، يبينه، يبين وين الاشتباه حتى نحويا صرفيا. أحد صحة، نعم أحد صحة شرائط القراءة مرت بنا بعد ومتفق عليها، أن لا تخالف محكم من محكمات القرآن، أو محكم من محكمات عترة أهل البيت، أو محكم من محكمات العقل، البديهيات العقلية. فأي شيء يحفظ عن أمر الله يصير يعني؟ ممكن يحفظونه بأمر الله مو عن أمر الله. فلاحظ هنا هذه المعالجة من الرواية، مثل ما مر بنا المثال أمس أيضا، وأمور أخرى. مثلا هاي الآية لا بأس نذكرها بعد كمثال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء. القراءة المعروفة، أحد القراءات المعروفة المكتوبة المرسومة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طلعها الآية. نعم. بينما في قراءة أخرى لا، قراءة أخرى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول مثلا ولي الأمر منكم، أو ولي الأمر ولي الأمر، قراءة موجودة. هنا الروايات الواردة تدلل على أن أصلا دي القراءة اللي ما فيها ولي الأمر دي القراءة خاطئة بحسب نفس شرائط صحة القراءة. لماذا؟ لأن من جهة القرآن الكريم يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا ولي الأمر، شلون كيف يصور القرآن حين يدين النزاع مع ولي الأمر؟ كيف؟ شخص أمرك الله بطاعته تقول أطيع الله وأطيع الرسول، حين تقول إن الرسول يهجر غلبه الوجع شلون يتنازع؟ تتقدم بين يدي الله ورسوله شلون يصير؟ إذا ما أطعته. كذلك الحال في أولي الأمر، إذا أمرنا القرآن بطاعة أولي الأمر كيف يشوغ النزاع معهم؟ ومن ثم هذا برهان عصمة أولي الأمر، ولم يأمر القرآن بطاعتهم، عصمتهم أنهم علم أنهم لا يحيدون عن الصراط المستقيم، ضمن الله طهارتهم، ضمن إبعاد الرجس عنهم. إيه طبعا. فإذا ما يسوغ النزاع معهم. إذا هذا النزاع بأي معنى؟ فإن تنازعتم في شيء إما فيما بينكم، أو هذا النزاع على بعض الروايات أو بعض التفسيرات في الروايات تنازعتم في من هو أولي الأمر، من هو ولي الأمر، خوب وزنوه بولي الأمر الذي يطاع ولا ينازع، من هو؟ بميزان الكتاب والسنة سيد الأنبياء تكي تعرفوه، لا أنكم بعدما عرفتموه تنازعوه في الأمر. فلاحظ هنا استدلال بنفس موازين العلوم اللغة والموازين البديهية في صحة أحد القراءات، تخطئة القراءة الأخرى. والمقصود هذا لو أردنا أن نستعرض الآن معالجات روايات أهل البيت صلوات الله عليهم لألفاظ الآيات لوجدنا الشيء الكثير الكثير. فكيف إذن رواية أهل البيت منحصرة في التأويل ولا صلة لها بعلاج الظاهر؟ هذه النظرة مدحوظة مو صحيحة. نعم. فإذا على هذا المنوال أخذنا في تطبيق الروايات الواردة في المقام، سمو كلها أقل بعضها، مثلا في قوله تعالى إن الله يأمركم، لماذا لم يعبر في القرآن إن الله أمركم؟ مثلا لفظة يأمر في القرآن مواردها يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لأجل أنه شيء إيش؟ متجدد استمرار فيه، هم بالحظ المصادق تتجدد والوقائع والأجيال. هنا صح يأمركم بمعنى أمر كلي صادر والمجرى. أما في أمر جزئي، دققوا موارد يأمركم، في أمر جزئي في أي في تنفيذ معين، موقع إذا حاسم التعبير بيأمركم، شو الفرق عن أمركم؟ لو ما في فرق، طبعا في فرق. إذا كان أمر كلي يأمركم هو وجه واضح مثل أمركم، بس بشيء كلي، فإذا هو يتجدد الأمر يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لأنه يتجدد، أو مثل موارد أخرى. أما في مورد جزئي، إن الله يأمركم بأن تواجهوا عدوكم، أمركم في مورد خاص، ما افترض في مورد كلي بحث آخر، مورد خاص. إذا في مورد خاص كيف يأمركم ليس أمركم؟ شوف هاي اللفتة اللطيفة، أنا ما ببالي سأل ما أمشي، لكن أنتم تتبعوا المفسرين التفتوا لهالظرافة، هي موجودة في الرواية في تفسير الإمام الحسن العسكري، فرق بين يأمركم وأمركم في مورد جزئي. ما هو في مورد جزئي وليس كلي، يعني حسم بت الأمر لم يأتي بعد، وإلا عبر بأمركم ويأمركم. لذلك في الرواية يقول من ثم أعطى الله فصحى لبني إسرائيل أن يستفسروا أو أن لا ينبعثوا، وإلا لو كان التعبير في الوحي الإلهي الذي نزل على موسى إن الله أمركم بأن تذبحوا بقرة، خلاص بعد ما فيها خط رجع، هم يراجعون مرة بعد أخرى. يعني ما كان النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام يفصح لهم المجال، بس لأن الأمر في صدد شرف الإبرام والبت فسح لهم بالمجال. هذه لفتة لطيفة بعد. أي نعم، بين يأمركم وبين أمركم في الموارد الجزئية. يأمركم كان مثل استعدوا، هناك أمر سيصدر مثل القبيل، تهيأوا كذا فلان، حينئذٍ يفسح لهم مجال من الجهنم. إن شاء الله نعالج بقية الألفاظ الآيات بإشارات الروايات، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.